قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
أما بعد، فهذا الباب السابع من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في اكتحاله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الواردة في هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي، وهو مع كونه من بحور العلم وحفاظ الحديث، إلا أنه كانوا يقولون يسرق الحديث ويركب المتون على الأسانيد، ولذلك قال فيه الحافظ بن حجر: حافظ ضعيف. حافظ إشارة إلى سعة علمه، إلا أنه يكذب ويركب ويسرق الحديث، فمن هنا قال في الحافظ ابن حجر ضعيف. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسلم، عن عباد بن منصور، وهو مدلس مع كونه صدوق، ورمي كذلك بالقدر، عن أكرمة عن ابن عباس. كل ما رواه عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس إنما سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي، وإبراهيم هذا ضعيف جدا أو مفروض، عن داود بن القصير. السبب في هذا أنه مدلس، عبد بن منصور مدلس بصري يكنى بأبي سلمة الناجي، فترون أنه عن في هذا الإسناد. قال عن أكرم، هناك وسطة بينه وبين عكرمة، اثنان: إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن القصير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذه الجملة في هذا الحديث جملة صحيحة ثابتة من طرق أخرى عن غير عبد الله بن عباس، وليس في هذه العلة التي ذكرناها، إلا أن هذا الإسناد من الإمام الترمذي ليس قوي، إنما هو إسناد ضعيف بسبب من ذكرنا فيه. قال: وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام له مكحلة، يعني آلة الكحل، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، وهذه الجملة ضعيفة، فبقينا على صحة الجملة الأولى: عليكم بالإثم أو اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر. والإثم هو حجر الكحل الأسود، يؤتى به من بلاد أصبهان، وهو أفضل، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوله السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص ضريب، وداخله أمس ليس فيه شيء من الأوساخ، ينفع أصحاب ضعف البصر والنظر، يستعمل لهم لسيما إذا خلط بشيء من المسك، فإنه ينفع ضعاف البصر وكبار السن. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق، عن عباد بن منصور، وهو أبو سلمة البصري الناجي، سبق الحديث عنه. قال: وحدثنا علي بن حج والسعد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم لثلاثا في كل عين. على كل حال، الأحاديث في استحباب الاكتحال وبيان أحسن ما في هذه أنواع، في أنواع الكحل، أحسن ما في أنواع الكحل وهو الإثم، حديث صحيح. أما هذه الروايات التي فيها فعله صلى الله عليه وسلم فإن فيها ضعفاء. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهو البغوي الأصم، ثقة حافظ، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر وهو ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإثم عند النوم، فإنه يجلو البصر، يصفيه ويجليه وينظفه وينبت الشعر. هل ينبت شعر الأهداب؟ هذا هو المقصود، أم أنه ينبت الشعر، أي شعر الرأس؟ الراجح أنه يشمل هذا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل رحمه الله، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير الإمام الشهير، قتله الحجاج ظلما وعدوانا، عن ابن عباس وهو تلميذ له خصيصة في عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثم، يجلو البصر وينبت الشعر. قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري، قال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد النبي، عن عثمان بن عبد الملك، عن سالم، عن ابن عمر، وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم لي فإنه يجلو البصرة وينبت الشعراء. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. متى عهدنا بالرازي هذا؟ ها؟ أول حديث في جلستنا هذه. بلى، محمد بن حميد الرازي كان ابن معين حسن الرأي فيه، وكان أحمد كذلك يروي عنه، وكذلك كان يحسن الرأي فيه، إلا أن أبا زرع الرازي وأبا حاتم الرازي من أهل بلدته هم أعلم به، هم أعلم به، وكلام البلدي في البلدي مقدم لأنه أعرف به. محمد بن حميد الرازي من الري بلاد أبي حاتم وبلاد أبي زرع، وهما إماما جبهة عدي، فكذباه بخلاف غيره ممن ليس من بلدته كابن معين وأحمد وغيرهما. قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميم يمر علينا كثيرا، يحيى بن واضح الأنصار مولاهم المروزي ثقة من كبار التاسعة. أبو تميلة، هل سننسى؟ ها؟ سننسى؟ طبعا أبو تميلة ذا اسمه يحيى بن واضح الأنصار، يحيى بن واضح الأنصاري ثقة مروزي عمار. طب أبو مجلز من هو؟ لاحق ابن حميد السدوسي. طيب أبو رجاء العطاردي، عمران بن ملحان العطاردي خضر. أبو الضحى، أبو الضحى مسلم بن سليم أبو الضحى هكذا. صبيح بن من؟ مسلم بن صبيح أبو الضحى ما شاء الله. أبو التياح هنا تذهب عن أذهاننا. ها؟ يزيد بن حميد الضبع أو اكتبوه، ما أحسن طالب العلم إذا ألم بأسماء الكنى الغريبة. أبو التياح، ما اسمه أبو التياح؟ يزيد بن حميد الضبع. ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله ألف كتابا مختصرا في الكنى، لا أدري هل سنقف عليه هنا ولا لا، على كل حال مطبوع في الكنى الغريبة على مر التاريخ منذ فجر الإسلام إلى زمانه رحمه الله تعالى. ألف في الكنى وذكرها بوضوح ودقة رحمه الله تعالى. عندنا أبو تميل عليه السلام، ما اسمه؟ يحيى بن واضح الأنصار مولاه مروز ثق ما شاء الله. أبو عصيدة، ما تعرف أبو عصيدة؟ محمد بن ناصح، محمد بن افتح شكل أحمد بن ناصح أبو محمد بن ناصح، أحمد بن ناصح أبو عصيدة. تعرفون العصيدة؟ نوع من أنواع الطعام، نوع من أنواع الطعام، العصيدة نوع من أنواع الطعام. دقيق مع ماء. هذا الماء يغلى ويقلب فيه الدقيق مسحوق هذا، ثم يوكل شيء من الملح أو المرق أو هكذا، اسمه عصير، أبو عصير. أحمد، أحمد بن عبيد بن ناصح، ها؟ أحمد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة. أبو عصيدة نسبه، نسبه ماذا؟
أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر
النحو، أبو عصيدة، ها؟ لين الحديث صحيح. طيب أبو اليقظان، ها؟ الذئب، أبو اليقظان. طيب أبو يوسف كنية الحمار، معناه كنية الحمار عند العرب، يكنون الحمار بهذه الكنية. أبو يخضور البحر، يخضور بالضاد البحر، عرفنا؟ ها؟ أبو إريل الديك، العرب تكن هذا وذاك إلى آخره، معنى يا إخوة؟ أم عريض العقل، أم عريض العقل، أم ملبد الحمى، الحمى، عافانا الله إياكم من الحمى وأنواع الأمراض الأسقام. إذا أبو تميلة بالتصغير ولا نقول تميلة، اسمه
يحيى بن
واضح الأنصاري المروزي، بارك الله فيك، ثقة. قال وأبو تميلة زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، القميص سمي قميصا لأن الشخص يتقمص وهو يشمل الشخص، أسطر ما يكون من الملابس القميص، هذا الذي نلبسه، يسمى عند الناس بلام الجلابيه، معناه يصلح له كمان وفتح، وفتحة للرأس والعنق، أصدر ما يكون القميص. في بعض الحديث الأخرى كان أحب ثياب إليه صلى الله عليه وسلم القمص، القمص. وهل يكون إلى أنصاف الساقين كالإزار والسراويل؟ الراجح لا يكون، لأن الإنسان إذا جعله إلى أنصاف الساقين فجاء ليركع، وكانوا في الزمن الأول لا يعتدون لبس السراويل ولا يتعبدون بلبس السراويل الطويلة تحت الملابس، فإن العورة من الخلف أي ما فوق الركبتين ربما يضر، إذن سيطول، وهذا الراجح عند العلماء، لكن لا يتجاوز الكعبين، ما تحت الكعبين فهو في الواقع، معنى؟ إذن يكون بين أنصاف الساقين وبين الكعبين، عرفنا؟ هذا هو الراجح من أقوال العلماء، بخلاف الإزار، الإزار يكون إلى أنصاف الساقين، لأنك إذا ركعت لا يكون حالك حال القميص، الإزار يشد على الحق وسط الرجل، فإذا ركع لا يرتفع كما يرتفع القميص إذا كان قصيرا. قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أين اسم كان يا خان محمد بن عبد؟
أين اسمك؟ في هذا الحديث أين اسمك؟ كما نسمع كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. اسمك أنا؟ القميص للسبب لماذا لم يأتي بعدك أنا؟ القميص هو اسمك أنا جاء متأخرا معنى إخوان؟ تقدير الحديث كان القميص أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ترفعك أنا اسما؟ ها؟ ترفعك أنا من؟ المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. تقول ابن الملك الألفي ترفعك أنا المبتدأ اسما الآن. طيب تنصبه وترفعك أنا المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. كان سيدا عمر، كان عمر سيدا، كان عمر سيدا. أخر اسمها وقدم الخبر. إذا كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر والسعد قال حدثنا الفضل بن مسلم عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص. قال حدثنا زياد بن أيوب عن بغداد قال حدثنا أبو تميلة. رجع معنا ولا لا؟ ما رجع. ما اسمه؟
يحيى
بن واضح الأنصار عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة بن الحصين عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس القميص. وهذا أكثر أحوال صلى الله عليه وسلم لبس القميص، وإلا لبس الإزار والرداء ولبس الجبة ولبس القباطي المصرية ولبس القباء واشترى السراويل عليه الصلاة والسلام، وما اشتراها إلا ليلبسها. معنا يا إخوان؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج. هكذا عندكم يا إخوان؟ ها؟ قال حدثنا معاذ بن هشام، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. قال حدثني هشام بن عبد الله الدستوائي ومعاذ بن هشام نزل اليمن. قال حدثني أبي. من أبو؟ أصحاب النسخ. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. يعني عن أديب يعني ابن ميسرة العقيل عن شهر بن حوشب هو ضعيف جدا. عن أسماء بنت يزيد التي قتلت 9 من المشركين بعمود فسطاطها في غزوة من الغزوات. أسماء بنت يزيد بن السكن قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. وهكذا هو المعتاد، وإن لم يصح هذا الحديث من ناحية الإسناد بسبب شهر بن حوشب. والعلماء قالوا إن شهر النزكوه، إن شهر النزكوه أي رموا النازك هي الشوك، النوازك هي الشوك، رموه طعنوا فيه تكلموا فيه معناه بسبب شهر بن حوشب ضعف هذا الحديث. كان كم قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ. الرسغ هو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، فيقال له المعصر أو يقال له الزن. معنى المعتاد في عرف الناس قديما وحديثا يكون إلى الرسغ. أما أن يطول في أصل هنا ففي هذا من الإسراف. معنى يا إخوان؟ طيب فرضنا كان إلى هنا منبه العرف، عرف الناس أن يكون إلى هنا، وإن لم يصح الحديث. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين الذي لما امتحن بالفتنة قال لقد أدركت 700 من مشايخ الكوفة على رأسهم الأعمش كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ولعنقي أهون عندي من زر هذا لعنقي أهون عندي من زر هذا وأشار إلى زر قميص فكان في المجلس من الناس من بينه وبينه الشحناء فقام وقبل رأسه وقال جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا من شيخ عندما قال هذه المقالة رحم الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن ذكين تعرفون قصته مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرماد رواه الخطيب رحمه الله تعالى وذكرها المسي بتهذيب الكمال وجماعة آخرون كابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وهذه فعلا من مناقب الإمام أحمد فعلا لما رجعوا من بلاد اليمن فمروا على أبي نعيم مشهور بالكنية فأصر يحيى بن معين أن يزور أبا نعيم في بيته ليختبره في حفظه وضبطه ومحفوظه ومسموعه وأحمد بن حنبل رحمه الله أصر أن لا يكون إلا أن يحيى أصر على هذا الشيء فقال دعه الرجل ثبت ثقة فمشوا إليه فخرج لهم على مصطبة خارج البيت وأخذ يحيى بن معين يسرد عليه الحديث من حديثه رحمه الله فأدخل له في كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث ليختبره وليعرف حفظه فقرأ عليه 10 الأولى ثم 10 الثانية ثم 10 الثالثة فأيقن أبو نعيم أنه يريد اختباره وأنه متشكك في حفظه فغضب أبو نعيم قال أما هذا يعني ابن حنبل فإنه ورع لا يفكر في هذا الاختبار أبدا وأما هذا يشير إلى الرمادي فهو أصغر صغير السن لا يفكر في هذا ما هذا إلا فعلك يا فعل فأخرج رجله ورفصه حتى أسقط على ظهره فقال أحمد بن حنبل وهو يقيمه وينظر ظهره ألم أقول لك إن الرجل ثقة وذاب قال والله لرفصته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن طبعا أبو نعيم رفصه ثم دخل بيته ما جلس بعد هذا وهكذا العلماء انظروا إلى هذا الشيء صحيح من مناقب أحمد هذا وأيضا من حرص يحيى بن معين وخوفه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا من باب التشهد أو التشبه أو الشماد أو يريد أن يغلط الرجل إنما يريد أن يعرف مدى حفظ الرجل للحديث وهل تغير هل ترى عليه شيء لأنك تكون مع الرجل تغيب منه سنة تغيب منه أكثر من هذا ربما يحدث له شيء من التغير فهو أراد أن يعرف أن الرجل ما زال ثبتا في الحديث وأنه لا زال على حفظه لم يقع له شيء من التغير لا سيما وكان أبو نعيم ممن يشتغلون بالتجارة تصور كان مشتركا هو وعبد السلام النهار في بيع الملاك ملايات لهم محل كبير قماش معنا وكان هذا عادة السلف أنهم ينفقون من كسبهم كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فكان مشتغلا بالتجارة ومع ذلك لم يتغير حبه. أما ابن معين لم يكن مشتغلا بالتجارة، أنفق 50,000 درهم ترك من وراء أبيه لطلب العلم والحديث والرحلة وما إلى ذلك. فهذا الحديث بارك الله فيكم عن أبي نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرط عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايع. الرهط هم العصبة من القوم، يقال من 3 إلى 10 الله، وليس فيهم امرأة، وإن قميصه لمطلق. وفي بعض الأحاديث أنه كان في الشتاء في شدة البرد، وهذا أمر يا إخوة من سنن العادات والجبل. ما يأتيش واحد منا يقول أنا سأفعل هذه السنة قربة وعبادة في شدة البرد وفاتح صدره. يا شيخ أطمت هيجيلك زكام هتتعب. لا، أصل هذه سنة يا شيخ، هي سنة من سنة العادات. معنا نريد أن نفرق بين أقسام فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ركن وشرط واجب لبيان أمر، ومنها ما هو سنة مستحب، ومنها ما هو من سنة العادات والجبلية. بارك الله فيك. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ألف فيها الأصوليون كتبا مستقلة، لأن على أقسام وأنواع. قال وإن قميصه لمطلق، يعني مطلق الأزرار، أو قال زر القميص مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصي، يعني فتحها، فمسست الخاتم. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولينه ورفقه بالناس، وأيضا من محبة هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكش، متى عهدنا به؟ متى عهدنا به؟ قبل قليل؟ لا، قبل زمن بعيد. عبد بن حميد ما مر معنا هذه الأيام، لما مر معنا في درس صحيح مسلم. قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب، قال حدثنا محمد بن الفضل، قال حدثنا حماد بن سلم أبو سلم شيخ الإسلام عن حبيب بن الشهيد عن حسن وهو البصري عن أنس بن مالك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري، أي من قطر، ثياب قطرية تأتيهم من هذا القطر المعروف، والغالب أن هذه ثياب من قطن أو كتان. معنى يا إخوان، قد توشح به فصلى بهم، يعني رداء توشح به النبي عليه الصلاة والسلام، أجعل طرفيه على عاتقه. قال حدثنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ أم الأيوة ها؟
المروزي.
ها؟ المروزي. أحسنت عبد الرحمن، عبد الرحمن الأدم قال المروزي. عبد الله بن مبارك الإمام الشهير الذي كان يجاهد عاما ويحج عاما ويتاجر لينفق على جمع من المحدثين كبار، وكان صاحب شجاعة وإقدام وكرم ومروءة، ذكروا فيه خصال الخير حتى قالوا ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. عبد الله بن المبارك قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة وقد صار منها نورها جمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة وهم أنجم فيها وأنت هلالها. عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ملقب بسعد بن مالك أو يسمى بسعد بن مالك، من هم؟ أحسن تفضل سعد.
سعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص.
أبو سهل سعيد أبو
سهل. سهل الساعدي.
سعد
بن مالك والد سهل الساعدي.
سعد بن مالك سنة.
وسعد بن مالك صاحبنا هذا، من سأذكرهم عند الدكتور؟
سعد بن مالك بن أبي وقاص.
نعم، سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك. أبو وقاص هذا اسمه مالك. طيب.
سعد بن مالك أبو
والد سهل بن سعد الساعدي أبوه سعد بن مالك. والثالث صاحبنا هذا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني إذا رزق ثوبا جديدا سماه باسمه، عمام أو قميص أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوت بي أسألك خيرا وخير ما صنع له. خير الثوب أن يبقى، هذا واحد، أن يستعمل بطاعة الله، والثاني أن لا ينالك منه كبر ولا مخيف، معنى هذا من خير، والشر ضد ذلك. قال: وخير ما صنع له، يعني صنع للطاعة ولا صنع للكبر والاختيال والعجب. ما أكثر ما يلبس الشباب ثيابا اليوم والشابات كذلك، تورث العجب والاختيال في المشي والتوخط، ترى المرأة تمشي متهنجة، نعم، متبخطرة، معجبة بثيابها التي نالت من المول الفلاني بالمبلغ الفلاني بالثياب الفلانية والألوان الفلانية، إنها من المصائب، مصائب العصر. نعم، بل ترى الشباب يلبسون ثياب النساء، حقيقة هذه من المصائب، سبحان الله، ما هكذا. وأصبحت تسير في الطريق ربما لا تفرق بين الرجل، بين الشاب والشاب، والفتى والفتاة، لتشابه وتماثل الشخصين والجنسين، كما قال القائل: آه من الذين اللواتي حلت فيهم بين الفتى والفتاة. عودي يا زرقاء اليمامة فأسعفينا بحدة النظرات، لكي نميز بين الفتاة والفتى والفتى والفتاة من المصائب التي نعيشها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، وهذا من باب شكر نعمة الله. كم من رجل يلبس الثوب ولا يذكر أنه من النعم، رب رجل لا يجد ما يستر عورته ويكسو بشرته ويستر جلده، وهذا الرجل رزق بثوب جديد، إذا له حق من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوب سماه باسمه، عمام أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، متى عهدنا به؟ اليوم؟ يوم الشيخ أحمد؟ قال: حدثني أبي هو هشام ابن أبي عبد الله الدسوائي البصري عن قتادة وهو ندعامة السلوسي أبو الخطاب عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبارة يعني الثياب التي كانت تجلب من بلاد اليمن برود يمانية حلل يمانية تكون من إزار ورداء وتكون مخططة فيها أعلام مزينة الحبرة والتحبير والتزيين والتجميل معنا يا إخوان تكون مخططة مزينة بهذا الخطوط تكون من قطن أو كتان لكن فيها أعلام خطوط كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه فيه إباحة هذا الشيء ومشروعيته والأصل في الملابس الإباحة والحل إلا ما جاء الدليل في تحريمه وإلا ما كان فيه مختصا بالنساء فلا يلبسه الرجال وما كان مختصا بالرجال فلا يلبسه النساء وما إلى ذلك وثياب الشهرة ممنوع كثياب لاعب الكرة تمشي تجد أخ ما شاء الله متدين وبعدين على ظهره 11 طب بعدين ايش فيه طب وليه ايش ما الذي ترك الى هذا عودين الملابس الملابس كثير تجد ماشي على ظهره 10 وبعدين مفيش دم ينظر المرء الملابس البعيدة عن الشهرة من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا مثله في النار عياذ بالله قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعان قال حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيم عن أبي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقين المراد بأنها حلة مخططة بخطوط حمراء وليست قانية سادة أي حمراء خالص قال سفيان أراها حبرة أي مزينة مجملة قال حدثنا علي بن خشعة قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق إسرائيل عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب وإسرائيل حفيد أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشهير أبو سعيد عارف بالعلم والجرح والتعديل والرجال حافظ ثقة قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة متى عهدنا بأبي رمثة؟ بالأمس ما اسمه؟ قيل رفاعة بن يثرب وقيل غير ذلك قال حدثنا عبد بن حميد الكشي أبو محمد قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتين جحيبة وعليل عن طيلة بنت مخرم وهذا حديث ضعيف قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أسمال مليتين مليتين مثنى ملاء وملية تصغير للملاء والملاءة هي نسيج من القماش ليس مضموما من الوسط كانتا بزعفران وقد نفضته يعني نفضته من الزعفران فبطي عليه أثره لكنه حديث لا صح قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن الفضل عن عبد الله بن عثمان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالبياض من الثياب. صحيح، وأفضلهم ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد الإمام الشهير حدثنا قال: حدثنا سفيان وابن عيين عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي بكرة وعليه مرط، المرط والكساء، من شعر أي صوف، أي من صوف فيه مشروعية لبس الثياب الصوف، أسود المرط والكساء المخطط، معنى من شعر أي من صوف أسود وفي خطوط وعلام. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي والمغيرة بن شعبة أبو سعيد الصحابي الجليل الذي كان مشهورا بالفطنة والذكاء والدهاء. قالوا: لو أن حصنا له 11 بابا لا يخرج منه إلا من باب واحد لخرج المغيرة بن شعبة منها جميعها، وذلك لدهائه وفطنة وذكائه. عن أبيه وكان رضي الله عنه كثير النساء، قالوا: أحصن 300 امرأة في الإسلام، كان أميرا على البصرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين، أول شيء فيه جواز لبس الجب هذا واحد، وهي معروفة إلى الآن بهذا الاسم، ثم هي رومية من بلاد الروم، لعل النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له واشتريت له، ففيه جواز لبس ما يأتي من بلاد الكفار، لكن ما لم تكن فيه مخالفة، ما لم تكن فيه مخالفة. أيضا أن هذه الثياب هي الطاهرة، والأصل في الملابس والأعيان الطهارة، ولا يصار إلى غير الطهارة إلا بدليل ناطق. لبس جبة رومية ضيقة الكمين، وأنتم معكم في حديث المسح الخفين أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج يديه من الكمين فضاقت عليه الجبة، فأخرج يديه ليتوضأ، كان المغيرة والذي يصب عليه الماء ليتوضأ، فأخرج يديه من تحت الجبة، ثم أراد المغيرة أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرين وطاهرتين. معنى إخوان، هذا هو حديث واحد، هو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين. بهذا ننتهي من درس كتاب الترمذي في الشمائل المحمدية في هذا اليوم، وإلى درس المصطلح وعلوم الحديث.